أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في المحطة الثالثة من محطات البحث الأصلي، وهي المعقودة للحديث عما يرتبط بالحكم الشرعي. وقد تحدثنا قبل التعطيل عن مراتب الحكم أو ما يسمى بمبادئ الحكم، وقد اختلف المحققون في تعدادها، وقد استظهرنا فيما تقدم أن الاختلاف بينهم عليكم السلام ليس في حقائق البحث، بل يكاد يكون الاختلاف بين تعبيراتهم من جهة اصطلاحاتهم. وإلا عليكم السلام فإننا قد أسلفنا أن الملاك موجود تكويني، لا ربط له بالشارع بما هو شارع، وإن كان تشخيص الشارع للملاك هو الذي يبعثه إلى جعل الحكم الشرعي كما لا يخفى. وكذلك الحديث فيما يقع في سلسلة معلولات جعل الحكم الشرعي كمرتبة الفعلية بما هي هي. وقد اتضح فيما تقدم أن شيئان لا يستحق إطلاق الحكم الشرعي عليه سوى الإنشاء، إذ هو الذي يجعله المولى، سواء كان بصياغة اعتبارية قانونية أم كان بغير ذلك، فإن أمثال هذه وتلك وسائط ووسائل للإثبات لا أكثر. فالملهم بالحكم إلهامان، يصح أن يقال بأن الحكم مجعول في حقه، ولو ألهم جميع الخالق كان الأمر أيضا كذلك. بعد هذا يقع الكلام في جهة تعرض لها بعض المحققين وتترتب عليها ثمرات في بعض الأبحاث، وهي تعقد لبيان العلاقة بين الأحكام الشرعية، حيث تنصب على موضوع واحد. فهل يمكن انصباب أكثر من حكم على موضوع واحد أم لا يمكن ذلك؟ وهو المعبر عن في بعض الكلمات بالتنافي أو التضاد بين الأحكام الشرعية، وفي بعضها خص بالتكليفية. لا نحتاج فعلا إلى تسليط الضوء على الأحكام الوضعية، إذ ما ليس مجعولا منها البحث بالنسبة إليه من قبيل السالبة من انتفاء الموضوع. مثل الأسباب مثلا المتمحضة في السببية تكوينها، أو المنتزعات مثل الصحة والفساد، وسيأتي البحث إن شاء الله. أعني بالأحكام الوضعية ما يمكن تطرق البحث بإزائها عن كونها مجعولة أم لا، وبناء على كونها مجعولة لا داعي فعلا للحديث عنها، إذ يدور الأمر فيما يرتبط بها بين القول بوجود الحكم وعدمه، فيقال بأن الشارع يحكم بحدوث الملكية أو الزوجية إذا تحققت السببية الشرعية. لذلك وإن كانت سببية إمضائية مش من تأسيسات الشارع يعني، وبين العدم إن لم يتحقق السبب المذكور، فلا يكون البحث في الحقيقة حديثا عن التضاد مثلا في حكم الشارع بين كون المرأة الفلانية زوجة لفلان أو زوجة لآخر، إذ هو في الحقيقة يدور الأمر فيه بين الحكم بالزوجية بالمورد إن تمت السببية وبين عدم الحكم بها إن لم تتم. نعم قد يصاغ هذا في بعض الكلمات بالتضاد بين كونها زوجة لفلان وزوجة لآخر في وقت واحد. أقول فعلا لا نريد الخوض في هذا البحث، وذلك لسببين. الأول أن الأمر فيها واضح كما ترون، إذ تحقق العنوان الثانيان يخضع لتحقق سببه، وتحقق سببه لا يتصور إلا بارتفاع العنوان الأول، فنحن لا نتصور تحقق زوجية امرأة لشخص ثان مع بقاء زوجيتها للشخص الأول، كما لا نتصور تحقق زوجيتها لشخصين مع بقائها خلية. وهذا يرجع في الحقيقة إلى التناقض، وإن كانت أطواره تختلف بحسب الموارد، لكن العمدة في البحث تؤوب إلى البحث عن تحقق السبب من عدمه. وهذا شأن جميع الأحكام الوضعية التي هي في الغالب تأسيسات عقلائية، أمضاها الشارع، بل حتى ما كان من تأسيسه فيما فرض وجوده كذلك. السبب الثاني لعدم البحث عنها أنه سوف يأتي الحديث إن شاء الله قريبا في تقسيمات الحكم الشرعي. أول تقسيم تقسيمه إلى الحكم التكليفي والحكم الوضعي. البحث مفصلا بقدر ما يتسع يعني المجال عن الحكم الوضعي، وسوف يتضح بعض ما يرتبط بهذا المجال مما يحتاج إلى الاتضاح. ففعلا نوجه عنان البحث نحو الحكم التكليفي، لكن قد اتضح أن الأمر ليس مختصا بالحكم التكليفي، ومن قد توهم بعض الكلمات كتعابير الشهيد الصدر مثلا في بعض مواضع تقاريره وفي الحلقات. بالنسبة للحكم التكليفي قد اتضح في بحث مراتب الحكم أن الاعتبار بما هو هو ليس هو الحكم، بل هو واسطة في الإثبات. والاعتبار سهل المؤونة كما يقال عادة، والمقصود أننا إذا قصرنا النظر على الاعتبار بما هو هو بمعزل عن حكمة المعتبر، فلا مجال لإجراء أحكام الحقائق فيه والتحدث عن النسب والأحكام الجارية في الحقائق التكوينية. وليس المقصود هنا جهة الحقيقة في الاعتبار، إذ الاعتبار بلحاظ صدوره كلاما أو كتابة له وجود حقيقي في وعائه، وهو من هذه الحيثية محكوم بأحكام الحقائق، بل المقصود الحديث عما تضمنه النطق أو الكتابة أو الإبلاغ من جعل فعلين على ذمة المكلف أو نفيه عنها أو جعل آخر. فمن جهة الاعتبار بما هو لا محل للبحث عن أي نسبة من نسب العلاقة بين حكمين. أيضا ينبغي أن يتضح أمر في المقام، وهو لبيان حيثية اختلاف محل كلامنا عما يبحث في مبحث اجتماع الأمر والنهي، إذ هناك البحث يقع بعد الفراغ كبرويا، عن امتناع الاجتماع بسبب الطضات، على وجه الحقيقة. ويعود البحث هنالك صغرويا من جهتي أن تعدد الجهة مثلا هل يستوجب تعدد الموضوع أم لا يستوجبه، فهو بحث صغروي بالنسبة لمحل الكلام. فهذه الحيثية والجهة في محل بحثنا غير ملحوظة، أو نفرض البحث فيما لو كان الاجتماع من جهة وحيثية واحدة كانصباب الحكمين على موضوع واحد، شخصية بتوسط عنوان واحد. هنا نقول بأنه من جهة الاعتبار بما هو هو لا يوجد شيء غير لقلقة الألفاظ، ولا معنى للحديث حينئذ عن النسب الجارية في الحقائق في المقام. وهذا أساسان لا ينبغي طرحه علميا بعد أن اتضح أن الاعتبار ليس هو الحكم. فيبقى ما هو حقيقة الحكم، وهو المعبر عنه بجعل الفعل على ذمة المكلف مثلا من قبل المولى، ما وراء الاعتبار. فنقول إذا نظرنا إلى جعل حكم فإن النسبة بين جعله وعدم جعله هي التناقض، ولا يمكن اجتماعهما ذاته. ويجري هنا نفس ما ألمحنا إليه بالنسبة للحكم الوضعي، إذ السبب الباعث للجعل إما هو موجود وتام، وإما غير موجود أو غير تام. فلا معنى للجعل وعدمه في آن، وهذا بمعزل عن النظر إلى حكمة الجاعل. إذ يستحيل ذاتا أن يتحقق الجعل ولا يتحقق فئة. فبمعزل عن مبدأ الحب بلحاظ صفات المشترع ومنتهاه بلحاظ التكليف بما لا يطاق وبالمحال، نقول هذا الكلام من هذه الجهة. نعم، يقع البحث بلحاظ جعل حكمين وجوديين على موضوع واحد، وهذا يمكن افتراضه تارة على مستوى التماثل وأخرى على مستوى التضاد والتنافي، بأن يجعل وجوبان فئان، فئان يعني يلتقيان، مش مبدأ الجعل كان فئان، على موضوع واحد ويفترضان مستقلين. وهو المعبر عنه باجتماع المثلين أو ما بحكمه بتعبير أدق. بأن يجتمع وجوبان على الصلاة عند الزوال مثلا، ويقال عادة في هذا المجال بأن هذا من اجتماع المثلين وهو محال، وربما كان بعض المحققين أدق تعبيرا. في بعض الكلمات عندما عبر وهو كاجتماع المثلين، أقول على مستوى الاعتبار لا مانع بما هو من اعتبار وجوبين على موضوع واحد، إذ للمعتبر أن يعتبر 10 وجوبات أو أكثر أو أقل، لأننا نتحدث بمعزل عن الحكمة هنا، نفس الاعتبار بما هو اعتبار. وأما على مستوى حقيقة الحكم فقد يقال بأننا لا نرى مانعا من ذلك، إذ يجعل وجوب ناشئ من ملاك يستدعي الوجوب، ووجوب آخر ناشئ من حيثية ملاكية أخرى
هي مستقلة أيضا تستدعي الوجوب، فيريده المولى لزوما لأجل الحيثية الأولى، وكذلك لأجل الحيثية الثانية. إن قيل ذلك فإنه يقال لا شك ولا ريب في إمكان وجود أكثر من ملاك في مقام التحليل والتقسيم، فإننا لا نمانع تصورا بل تصديقا وجود أكثر من ملاك أو حيثية ملاكية في الشيء الواحد، بحيث لو وجدت دون نظيرتها لأفضت إلى الإرادة اللزومية والجعل كذلك. لكن وجود أكثر من ملاك يستدعي ذلك في طول الكسر والانكسار والخلو عن الموانع والتمانع، لا يكون داعيا للمولى الحكيم لجعل أكثر من وجوب على موضوع واحد، لأن الحكم لا ينتج من الملاك على قاعدة العلة والمعلول، بل المتولد والمنقدح في نفس المولى ذي النفس أو حكمة وعلم المولى الحكيم العليم في طول تشخيص الملاك هي الإرادة المنبعثة من العلم والحكمة. لجعل المكلف ينبعث اقتضاء تشريعا نحو الفعل، وهذا الاقتضاء يقوى ويشتد بحسب قوة سببه، ولا معنى للقول بوجود إرادتين فعليتين مستقلتين لإيجاد الداعي اقتضاء عند المكلف، لا من جهة امتناع وجود المثلين، إذ لا يوجد مجال لطرح التماثل في المقام فيما لو كان لطرحه مجال في هذا العالم، لأن الكلام كبروي أساسا. هذا فعلا كلام عن خصوصية المقام، إذ فرض الإرادة متولد من ملاك
لو لم يوجد إلا هو لكان داعيه لجعل الحكم على ذمة المكلف غير الملاك الذي ولد الإرادة الأولى، يعني وجود إرادتين مختلفتين،
لأن سببهما ومنشأهما مختلف،
فلا مجال للحديث عن التماثل حتى لو تصور كبرويا.
بل الكلام من جهة الحكمة، وأن الداعي الحكمي لجعل الحكم لا نتصور معه وجود إرادتين وحكمين مستقلين، بل في طول تشخيص الملاك ينقدح في النفس الولوية،
حسب تعبير صاحب الكفاية،
أو بما يتناسب مع الذات المتعالية في طول العلم والحكمة، إرادة فعلية قد نتصور قوتها واشتدادها بسبب تعدد الداعي وتأكده، وهذا الذي نتحدث عنه هو تماما غير وجود وجوبين مستقلين يستدعيان فعلين مستقلين مستقلين، إذ هو خلف فرض محل البحث. يا أخوات لا يذهب بهن بعيدا، محل الكلام وجوبان على موضوع واحد لا يستدعيان إلا فعلا واحدا، مش فعلين ثم يندمجان لتداخل المسببات، لا، أيضا بمعزل عن هذه الحيثية والجهة، ذاتا وجوبان على موضوع واحد لا يستدعيان ذاتا إلا فعلا واحدا، هذا محل البحث. ومن هذه الجهة فإننا نقول بامتناع جعل حكمين من هذا القبيل من جهة المنافاة للحكمة بالدقة، لا من جهة اجتماع المثلين، ولا هو كاجتماع المثلين بالدقة أيضا، إذ ما عندنا شيء كاجتماع المثلين، إما هو اجتماع مثلين وإما هو شيء آخر، الحقائق العقلية الأمر ليس كذلك. وأما الحكم الذي يجعل منافيا للحكم الأول المعبر عنه بالتضاد بين الأحكام فسوف يأتي الحديث عنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.